إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يدور حول بعض مقاصد الشريعة الإسلامية، بل يدور حول أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية، فما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل تحقيق المصالح ومن أجل درء المفاسد. وعلى رأس المصالح يأتي توحيد ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا رب لنا إلا رب العالمين، فلا خالق سواه، ولا رازق إلا هو، وهو الذي خلق العباد، أوجدهم وأعدهم لأداء الرسالة المطلوبة منهم، وأمدهم سبحانه وتعالى بما يستعينون به على تحقيق الغاية من وجودهم. فربوبيته سبحانه في الإيجاد والإعداد والإمداد، ثم مطلوب منا أن نصرف العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه. وكلمة العبادة كلمة جامعة تشمل الحياة والدنيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإنسان منذ أن يأتي إلى هذه الدنيا وإلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ويوارى في حفرته في الأرض، هناك أحكام تشريعية تشمل الإنسان منذ أن جاء ونزل من بطن أمه وإلى أن يواريه التراب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالشريعة الإسلامية تحكم كل مناحي الحياة في الدين وفي الدنيا. وهذا من معاني إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، ثم التعبد لله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى، وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، بدون أن نتدخل بتعطيل في النصوص أو تحريف أو تأويل، بل نأخذ النصوص على ظواهرها. هذا من أعظم الإصلاح والمصالح التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أن يسير الإنسان في الدنيا وفق شرع الله تبارك وتعالى، لأن العبد مكلف بافعل ولا تفعل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رباه ربه سبحانه وتعالى، وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق بناء هائل يقوم على الأصول الإيمانية وعلى أصل التوحيد، لا ينفكان، لا تنفك الشريعة عن الأخلاق ولا الأخلاق عن الاعتقاد. ولذلك وجدنا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب العقيدة الواسطية ختم الكلام في باب المعتقد بالكلام عن أخلاق المسلمين، أخلاق أهل السنة والجماعة. فإذا وجدت إنسانا سنيا وفي نفس الوقت أخلاقه فيها رداءة، فاعلم أنه في سنته فيها خلل، السنة عنده فيها خلل. لأننا نستقي اعتقاداتنا ونستقي عباداتنا ونستقي أخلاقنا ونستقي شرائعنا ومعاملاتنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا في جميع ذلك. جاءت الشريعة من أجل تحقيق المصالح. ولذلك وجدنا أن قاعدة عظمى من قواعد الشريعة هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد، أن نحقق المصالح وأن ندرأ المفاسد. أول المصالح وأول درء للمفاسد في باب الاعتقاد. ولذلك أمرنا بأن نحارب الإلحاد وأن نحارب الفرق المبتدعة في الاعتقاد والفرق المبتدعة في العبادات والأخلاق والمعاملات. لا بد من تصحيح المعتقد تصحيح، وهذا فيه أعظم تحقيق للمصالح. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والناس في ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فدعاهم إلى الإسلام وصبر وثابر وجاهد جهادا عظيما حتى صلحت الأرض. ورب العالمين يدعو المسلمين ويقول لهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض صلحت بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإياكم أن تكونوا معاول هدم، إياكم أن تكونوا معاول إفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. جئتم لتحقيق الغاية من وجودكم فلا تكونوا سببا في الفساد أبدا. والفساد يشمل أمورا كثيرة. الفساد يكون في المعتقد كما ذكرنا، الإلحاد أعظم فساد، الشرك بالله أعظم فساد، الخروج على شرع الله أعظم فساد، محاربة دين الله عز وجل أعظم فساد، البدع من أعظم الفساد في دين الله سبحانه وتعالى. إذن مطلوب من المسلم أن يكون حاميا لدينه بتحقيق المصالح والابتعاد ودرء المفاسد. ومن هنا كثر في القرآن الكريم الكلام عن المصلحين وعن درء الفساد ومحاربة المفسدين. ولذلك يقول في أول سورة البقرة عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يتحدث عن مجموعة من الناس يدعون الإصلاح وهم كاذبون وهم مفسدون في الأرض. فيقول عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا بأسلوب، انظر إلى أسلوب القصر والحصر، ألا إنهم هم المفسدون لا مفسد سواهم، كما قال في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم، لا عدو سواهم. أخطر عدو العدو الداخلي، لأن العدو الخارجي محدد تستطيع أن تعرفه وأن تحجمه وأن تعرف متى يضربك، لكن العدو الداخلي الذي يعيش في وسطكم أخطر 1,000,000,000 مرة من العدو الخارجي. ولذلك قال عن المنافقين الذين يقومون ببث الفتن والفساد في المجتمع الإسلامي: هم العدو. هذا أسلوب تعريف ركني الجملة الإسمية يدل على القصر والحصر. هم العدو، كأنه قال لا عدو سواهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ولذلك قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وجاء القرآن الكريم ليتحدث عن مجموعات من الناس يدعون الإصلاح ولسانهم جميل، يقولون كلاما جميلا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي مجاد منافق عليم اللسان، كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان: منافق عليم اللسان. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام جميل، ولكن عند التحقيق تجده من أعظم المفسدين في الأرض. ولذلك جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكثيف المصالح ومحاصرة الفساد وتقليل الفساد. الفساد لن ينتهي من أرض الله مرة واحدة، ولكن تكثير الفساد يوقع الأمة في شرور كثيرة، وتعاقب الأمة إذا كثر فيها الفساد. إذا كثر الفساد تعاقب. ودائما نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فلما قيل له من أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث إذا كثر، إذا كثر الفساد تعرضت الأمة للهلاك، وتعرضت الأمة لما لا تحمد أو لا يحمد عقباه. ومن هنا جاء قول الله تعالى، وانظر إلى العقوبات الربانية: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، هذا من أثر كسب الإنسان، من أثر الذنوب. تأتي الأمراض، يأتي تلوث البيئة، تلوث البيئي، يأتي انقطاع المياه، يأتي انقطاع الأمطار، يأتي كل الشرور من جراء الذنوب. الذنوب تفعل هذا وأكثر من هذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، البأل السببية، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من رحمة الله أنه يظهر هذه الأمور، العقوبات، التي يسميها الناس طبيعية، براكين، زلازل، امراض، امتناع للمياه، الامطار، جفاف الانهار، ما شاكل ذلك، كل ذلك من رحمة الله ليذيقهم عقوبة في الدنيا. بعض، انظر الى رحمتي، لم يقل ليذيقهم جميع ما كسبوا، لا، لو اخذ الناس، لو اخذ رب العالمين الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وانما ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ انظر الى رحمته، لعلهم يرجعون، لعلهم يفيئوا ويتوبوا وينظروا في انفسهم ويراجعوا مناهجهم ويراجعوا اخطاءهم ويعرضوا انفسهم على الكتاب والسنة. هل الكلام الذي نقوله يوافق الحق ام لا؟ هل الافعال التي نفعلها اذا وزناها بميزان الكتاب والسنة تكون موافقة لشرع الله ام لا؟ لعلهم يرجعون. فاذا تابوا وانابوا رجعوا، ولذلك يأتي في القرآن: فمن اتقى واصلح، فمن امن واصلح، فمن تاب واصلح، الا الذين تابوا واصلحوا بعد ان وقعوا في الفساد وفي الافساد، يفيئون الى الله، يتوبون الى الله، يعودون الى الله، فيرجعون الى الله سبحانه. ولا بد وان يكون الرجوع يصحب عمل مع التوبة الاصلاح، لان الذنب كان افسادا، فلا بد مع التوبة من ان يكون الاصلاح، تصلح ما افسدته، ما اقترفته يداك، اي شيء كسرته بيدك، لا بد وان تقوم باصلاحه لعلهم يرجعون. ولذلك هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه للمهاجرين، يقول الرسول: والمهاجرون هم اعظم طبقة في الاسلام، الذين تركوا ديارهم وتركوا اموالهم واحبابهم من اجل الله عز وجل، هؤلاء طبقة، اعظم مجموعة وطئت اقدامهم هذه الارض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينصحهم، وفي نفس الوقت يعلم ان هذه الامور لن تحدث في وجودهم، ولذلك يقول: واعوذ بالله ان تدركوهن. ما هي هذه الخمس؟ خمس بلايا، خمس ذنوب كبار، ثم يترتب على ذلك عقوبات من لدن رب العالمين للمجتمعات كلها، لان الانسان اذا ارتكب الذنب وعم الذنب واعلن الذنب فلم ينهى عنه، لانه لا بد للأمة من ان يكون فيها مصلحون يصلحون. ولذلك انظروا الى الحديث الصحيح الذي يتحدث عن الفرقة الناجية، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم بين من هم الغرباء: الذين يصلحون ما افسد الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للجميع بدون استثناء، لا يوجد احد كبير على النصيحة، ينصح الكبير جدا وينصح الصغير جدا، لا تبخل على احد بالنصيحة، الدين النصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الناس لا يسكتون على خطأ بل يصحح بعضهم لبعض، فضرب المثل بسفينة، ضرب المثل النبي عليه الصلاة والسلام بقوم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا فاستهموا، من يركب في العلي ومن يركب في الاسفل، فاستهموا، فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فقال الذين في الاسفل حينما يريدون الماء كانوا يمرون على الطبقة العليا لكي يأخذوا الماء من اعلى، والا ففي السفل لن يستطيعوا ان يأخذوا الماء، يطلعوا فوق عشان يأخذوا الماء من صفحة النهر، فقالوا: اننا نؤذي الجماعة التي هي في الاعلى في العلو الدور العلوي، نؤذيهم حينما نمر عليهم، فلماذا لا نخرق في جزئنا الذي نحن فيه خرقا فيدخل لنا منه الماء؟ بالطبع لو فعلوا هذا هؤلاء سفهاء، ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ السفينة بالماء وحينئذ يغرقون هم ومن في الطبقة العليا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن تركهم الذين هم في الدور العلوي، إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من هذا السفع نجوا ونجوا جميعا. تكون النجاة للفريقين معا. فالمصلحون حينما يقومون بواجب الإصلاح ينقذون أنفسهم أولا، وينقذون المفسدين في الأرض بمنعهم من الوقوع في الإفساد. فأنت حينما تمنع لصا من السرقة تقوم بإنقاذ نفسك وتقوم بإنقاذ هذا اللص. حينما تمنع إنسانا من أن يشرب خمرا أنت حينئذ تنقذ نفسك وتنقذ المجتمع وتنقذه هو. تنقذ إنسانا من أن يحتسي المخدرات، أنت هنا تنقذ المجتمع وتنقذه، وهكذا. فإذا الإصلاح يعود عليك أولا، ثم يعود على الذين وقعوا في الفساد وفي الإفساد. ومن هنا وإن غضب المفسدون فإننا سننصحهم ونقوم بالإصلاح إن شاء الله تعالى. ونسأل الله أن يعيننا جميعا على أن يعم الصلاح والإصلاح أرض الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الحديث أيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمهاجرين: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني الفاحشة الزنا واللواط وما شاكل ذلك، حتى يعلنوا بها ويصبح الأمر مستساغا عند الناس، تصبح جريمة الزنا مستساغة عند الناس، يصبح زواج المثليين قانونا معمولا به وأرضى عنه المشرعون وأرضى عنه أولياء الأمور. زواج المثليين أعاذنا الله وإياكم منه ومن قوم لوط ومن أصحاب هذه الفعلة، حتى يعلنوا ويصبح أمرا معلنا حرية، ويصبح الأمر عاديا جدا. هذا الرجل متزوج بهذا الرجل، هذه المرأة متزوجة بهذه المرأة، هذا الرجل خدني لهذه المرأة عاشقها، هذه المرأة خدني لهذا الرجل، أمر معروف، ويصبح صاحبه وهي صاحبته. هذا الأمر إذا أعلن ولم ينكر من المجتمع ماذا تكون النتيجة؟ إلا تشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. تأتي أمراض جديدة يحتار الأطباء في علاجها ولا يستطيعون، إنها عقوبة لأمراض الشذوذ، عقوبة لتفشي الزنا في المجتمعات الفاسقة، في المجتمعات المنحطة، في البيئات التي عشقت القاذورات وكرهت النور والطهارة. فهي كالميكروبات، لا تعيش الميكروبات في جو طاهر، وإنما الميكروبات لا تعيش إلا في أجواء عفنة، ولكن لو قمنا بتطهير الجو تموت الميكروبات. هناك أناس فيهم طبيعة الفيروسات، طبيعة الميكروبات لا تعيش إلا على إلا في الأجواء الرديئة، الأجواء العفنة، الأجواء القذرة. هؤلاء تأتي الأمراض وتأتي الميكروبات للميكروبات وتأتي الفيروسات للفيروسات، والطيور على أشكالها تقع. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولم ينقص المكيال والميزان. المكيال والميزان في الموازين في الأسواق، اللي بيقاس بالمتر، اللي بيوزن بالميزان، اللي بيكال بالمكيال. ما كل شيء إما بيوزن وإما بيكال وإما يقاس بالمتر كالقماش وما شاكل ذلك. ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين السوداء، الجد، منع الماء، الأرض لا تخرج زرعها إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة. العيشة تبقى صعبة، غلو الأسعار، ارتفاع الأسعار بأمر شديد على الناس، ويعيش الناس في ضنك. حينما تسأل من أين جاء الضنك، اسأل الموازين، انظر في الأسواق كيف تعامل التجار، كيف يظلم الناس بعضهم بعضا، كيف يغالي الناس في الأسعار، كيف يحتكر الأغنياء بعض السلع. كل هذا من باب الفساد في الأرض، تترتب عليه أمراض وعقوبات، لأن بعض الناس ارتكبوا الموبقات وبقية الناس سكتوا ولم يمنعوهم ويقوموا بواجب الإصلاح إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، مش كده وبس، وجور السلطان عليهم، جور السلطان، ظلم الحكام من ذنوبكم. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول هذا الكلام، ما بيقولش هذا الكلام أنا، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول إن جور السلطان بسبب ذنوبكم أنتم، رب العالمين يسلط عليكم حكام ظلمة، جور السلطان. فيقول صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء. طبعا أنت مش محتاج القطر من السماء لأنك عايش على نهر النيل، لكن نهر النيل في أصل آت من جنوب أفريقيا، وهناك تنزل الأمطار في الصيف وفي الشتاء، فإذا منعت الأمطار أو منع نهر النيل أو أقيمت سدود فابحث عن السبب، السبب موجود أهو، إن الأغنياء لا يخرجون زكاة أموالهم. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، يعني أنا حينما أقول هذا الكلام من الممكن أن يسمع إلي علماني ويسخر، إيه الكلام اللي أنت بتقوله ده؟ هؤلاء لا يؤمنون بمثل هذه الأمور لأنهم لا يؤمنون لا بالله ولا بالكتاب ولا بالسنة، فلا يصدقون مثل هذا الكلام وإنما يعتبرونه حديث خرافة. أما المؤمنون بالله وكتبه ورسله فيصدقون بهذا الكلام. ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، يعني لولا البهائم، رب العالمين سبحانه لا يعاقب البهائم، فلولا البهائم لم يمطروا. فاحمد الله على أن عندنا بهائم، لولا البهائم لم يمطر مانع الزكاة من السماء ولم تأتي إليهم الأمطار. ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم، يبقى تسليط العدو من غيرهم، فأخذوا بعض ما في أيديهم كما أخذت فلسطين وكما أخذت قبل ذلك الأندلس، أراضي المسلمين، أموال المسلمين، نفط المسلمين، ثروات المسلمين، حينما يستولي عليها أعداؤنا ما سلطوا علينا إلا من جراء نقضنا لعهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله، وهذا أمر يقع في الأمة الإسلامية وفي دولها ما بين مكثر وما بين مقل، ما بين مكثر وما بين مقل، مرض خطير وقع فيه الساسة ووقع فيه حكام المسلمين وعوقب المسلمون من جراء ذلك بماذا؟ قال وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعل الله بأس المسلمين بينهم. وبالطبع هذه الأمور، كل هذه الأمراض ماثلة بين أعيننا لأنها عقوبات ربانية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا هذا الحديث رواه الإمام ابن ماجه وذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، مطلوب من الساسة، مطلوب من الحكام، مطلوب من الزعماء، مطلوب من المصلحين، مطلوب من العلماء، مطلوب من رجال الأعمال، مطلوب من الإعلاميين، مطلوب من رجال الأعمال ومن رجال المال والاقتصاد، مطلوب منكم كأفراد أن تجعلوا هذا الحديث نصب أعينكم. وزير الري يجعل هذا الحديث نصب عينيه حينما يقدم تقريرا لرئاسة الجمهورية، يقول ومن ضمن الأسباب التي كانت وراء انقطاع المياه أو مشكلة نهر النيل من ضمنها يا سيادة الرئيس منع زكاة أموال الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مفروض كل من يريد لهذا البلد خيرا أن يقوم بوضع كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيه، يكتب في التقرير. لكن للأسف كثير من هؤلاء يقول لك ده كلام، ده كلام مش السياسة، ده كلام ديني، يقوله خطيب جامع. لكن لما يكون الدين ملتحم بدمائنا، ملتحم بلحمنا، وهذا من تجديد الخطاب الديني، هذا من في اللب لباب تجديد الخطاب الديني لتصحيح المسيرة ولإصلاح الأمة في رأسها وفي مجتمعها وفي أفرادها. مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نحاصر الفساد كل في على قدر استطاعته. كل إنسان منا يحاصر الفساد على قدر الاستطاعة. أنا لا أستطيع أن أحاصر أنا شخصيا الفساد في الأمة كلها، لكن أحاصر الفساد على الأقل ما أستطيع. أصلح نفسك، إن كنت تاجرا اتق الله عز وجل في الموازين، لا تنقص المكيال والميزان. كنت سياسيا اسعى في الإصلاح من هذه الناحية. إن كنت إعلاميا اتق الله ألا تشيع الفتن بين الناس. الإعلام وظيفة الإعلام ماذا؟ توعية الناس، توعية الساسة، القيادة في الدولة، بيكونوا وسيلة نقل أخبار الناس للسياسيين، تصحيح المسيرة هكذا. لكن أن يتحول الإعلام إلى مجموعة من الكذابين الدجالين، كثرة كاسرة منهم يأتي على ألسنتهم وفي كتاباتهم كذب وترويج للشائعات وأكاذيب وبث فتنة وقال وقيل ونميمة ونقل كلام وفتن، وأصبحت مهنة، مهنة من لا مهنة له، مهنة الإعلام، صحافة وإعلام. هذا العمل كله معظمه إلا قليلا، قلة قليلة تجدها للأسف حتى مظلومة مكبوتة في داخل هذا الطيار العريض. كذب، دجل، إذ تلقونه بألسنتكم. شغلتهم يتلقى الخبر بلسانه، لا يعرض الخبر على المفروض. الخبر لما يجي لك يدخل ودنك، بعد كده يعرض على العقل ويعرض على القلب ويعرض على الأسباب والأدوات التي تجعلك تتحرى صدق الخبر. لكن تأخذ الخبر بلسانك، إذ تلقونه بألسنتكم، كأنك بتلعب كرة بينج بونج، تخرج الخبر من لسان للسان، ما دخلش الأذن، ما دخلش على القلب، ما دخلش على العقل. إذ انظر رب العالمين لما بيتكلم عن الشائعة في سورة النور، قال إذ تلقونه مش بآذانكم وقلوبكم وعقولكم، لا بألسنتكم. يعني ياخذ الكلمة ويشيعها بين الناس بدون تفكير، هل هذه الكلمة صدق أم كذب؟ اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله، ثقوا في كتاب ربكم، في سنة نبيكم، خذوا العلم عن أهله بحق، عن أهله بصدق، عن العاملين، العالم العامل المتخلق بدين الله تبارك وتعالى، متخلق الذي هو على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعى في هذه الساعة القليلة أن أجعل الخطبة في أمر المصالح والمفاسد متوازنة. ونحن في هذه الأيام نمر بأمر خطير، أمر خطير، وأنا أعلم أن بعض الناس يقول هذا الكلام الذي قاله في الجزء الثاني من الخطبة مملى عليه من جهات أخرى وما شاكل ذلك، فليقولوا ما شاء. المهم أننا هذا الكلام خارج خطبة وزارة الأوقاف تماما، هذا الكلام من عندي، ومع ذلك لن يتورع البعض من أن يقول مملى عليه، فلتقولوا ما شئتم، وإنما هي النصيحة والدين النصيحة، ولا يعنينا كلام المتكلمين. روى الإمام ابن حبان والبزار وأبو يعلى وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأريد منكم أن تستمعوا إلى هذا الحديث جيدا، ثم أظن أن الكثير منكم سمعه قبل ذلك. هذا الحديث عن حذيفة الذي يروي أحاديث الفتن، والحديث مما رواه أو ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الحديث الذي جود إسناده الإمام ابن كثير وذكره الألباني في الصحيحة، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إن ما أتخوف عليكم، وفي رواية أخوف أخوف أفعل تفضيل، ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، اسمعوا الكلام ده خطير جدا، حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بهجة القرآن ظهرت وكان ردءا للإسلام، دافع عن الإسلام، حمى الإسلام، ألف كتبا في الدفاع عن الإسلام، حارب الإلحاد والملاحدة، وكان ردءا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، غير القرآن. بالطبع لم يغير حروف القرآن ولا كلمات القرآن، لأنه ليس في استطاعة أحد أن يحرف القرآن، غيره، إذن غير تأويله، غير تفسير القرآن الكريم، أول القرآن على غير وجهه، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، خرج من القرآن. عارفين حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؟ فانسلخ منه ونبذه وراء ظهري. قد يقول قائل: هذا الرجل ربما اتغير واصبح علمانيا، اصبح ملحدا، حارب الدين، لا، وسعى على جاره بالسيف، لص قاطع طريق، قال لك لا، ورماه بالشرك، يبقى بيحارب جاره، وطبعا الجار مش اللي جنب بيته بس، جاره في البلد، جاره في الوطن، جاره في المجتمع الاسلامي، دار على، انظر، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، يبقى يعني الجهاد عليه، لانه حرف القرآن واول القرآن خطأ، وكفر جاره ورماه بالشرك وسعى عليه بالسيف، استخدم السلاح، استخدم السلاح ضد المسالمين في بلدته. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، ايهما اولى بالشرك، المرمي ام الرامي؟ قال: لا، الرامي هو الذي اولى بالشرك. هذا حديث من اخطر ما يكون، يمثل حقيقة هؤلاء الخوارج في هذا العصر، لأنكم الآن أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا، هل من الممكن أن يكون إنسان حاملا لكتاب الله، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، له مشاركات في الدفاع عن الإسلام، له مشاركات في تأليف كتب، حارب ودافع، ولذلك تصبح المسألة فتنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم، لأنه سيسبب فتنة في المجتمع، بعض الناس يقولون هو على حق، لماذا؟ ده راجل ليه مشاركات في الدفاع عن الإسلام، هذا رجل فعل وفعل وفعل، ليه تاريخ، ليه ماضي، حافظ كتاب ربنا، إزاي ده ممكن يقتل مسلمين؟ لا 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 لا، مستحيل يقتل المسلمين. ازاي؟ نعيد ذكر الحديث مرة اخرى: ان اخوف ما اخاف عليكم رجل قرأ القرآن، مش قرأ القرآن يعني فتح المصحف زيكم، لا، ده قرأ القرآن، توسع في قراءته، حفظه كما قال النبي عن الخوارج، حفظ القرآن، ربما فسر القرآن، ربما قام بتفسير للقرآن الكريم، حتى اذا رؤيت بهجته عليه، للقرآن بهجة، ظهرت البهجة على هذا الشخص، نور القرآن ملأ وجهه، ملأ كلماته، ملأ الكلمات التي تنساب من قلمه، وأصبح ذاك قلم سيال يكتب كلاما يأسر الناس، يفتن الناس، رؤيت بهجته، بهجة القرآن ظهرت عليه، وكان ردءا للإسلام، حامي من حماة الإسلام، بيدافع عن الإسلام، غيره، غير القرآن إلى ما شاء الله، وانسلخ منه ونبذه وراء ظهري. والتغيير لن يكون إلا بالتأويل، معركة التأويل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حاربت وجاهدت على تنزيل القرآن، أما علي فسيقاتل ويجاهد على تأويل القرآن. وعلي كان يقاتل من؟ الخوارج والبغاة، تأويل القرآن. فيقول: ونبذه وراء ظهري وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أنتم تستغربون، أنتم تستعجبون، هل من الممكن أن مسلما يقتل مسلما، يفخخ قنبلة من القنابل؟ يفعل شيء من هذا القبيل. احيلكم على شيء قبل ان اختم الخطبة، وما عهدكم بي ان اقرأ من كتب، ولكن النهاردة هقرأ كلمة سريعة. سيد قطبي بيقول ايه في تفسير الظلال في تفسير الايات اللي بتتحدث عن حد الحرابة وعن ايات حد قطع يد السارق. ذكر في الاول مقدمة، وقال لي في المقدمة ديت كلام خطير جدا. يقول ينقسم العالم في نظر الاسلام وفي اعتبار المسلم الى قسمين اثنين لا ثالث لهما. الاول دار الاسلام، وتشمل كل بلد تطبق فيه احكام الاسلام وتحكمه شريعة الاسلام، سواء كان اهله كلهم مسلمين او كان اهله مسلمين وذميين، او كان اهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه احكام الاسلام ويحكمونه بشريعة الاسلام. المهم بيقول بعد كده، غير ان اهل البلد يطبقون احكام الاسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الله تعالى. فالدار كله في اعتبار بلد ما دار اسلام، عشان يتقال على مصر دار اسلام لابد من تطبيق جميع احكام الاسلام. ده القسم الاول. طب القسم الثاني، الدار حرب، وتشمل كل بلد لا تطبق فيه احكام الاسلام ولا يحكم بشريعة الاسلام كائنا اهله ما كانوا، كل ما شئت، سواء قالوا انهم مسلمون او انهم اهل كتاب او انهم كفار. فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار حرب هو عدم تطبيقه لاحكام الاسلام وعدم حكمه بشريعة الاسلام. مش مشكلة يعني بلدنا عنده، خدوا بالكم لان الكلام ده تنظير خطير جدا، مصر دار حرب. ليه دار حرب؟ لانه ما تطبقش فيها شريعة الله. طيب كويس، دار الحرب دي بقى اخبارها ايه؟ يقول فارأى، ثم يقول بعد ذلك عن دار الحرب وهي بالنسبة للمسلمين ليست حمى، دار الحرب فارواحها واموالها مباحة. ارواح من في دار الحرب حتى ولو كانوا مسلمين فارواحها واموالها مباحة، لا حرمة لها عند الاسلام الا بعهد من المسلمين حين تقوم بينها وبين دار الاسلام بعهد وامان. واخدين بالكم؟ والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الاسلام. وبعد ذلك ذكر تفسير الايات، ثم عاد للامر بكلمة اخرى علشان يذكرك ويقول لك انك لابد انك تكون مركز على الكلام ده ما تنساهوش ابدا. قال وبالرجوع الى البيان الذي قدمنا به لهذه الاحكام اللي هي المقدمة، يتبين ان هذا التقرير، يعني تفسير الايات اللي بتتكلم عن حد الحرابة وما شاكل ذلك، ان هذا التقرير ينطبق فقط على اهل دار الاسلام من مسلمين وذميين ومستأمنين، فاما دم اهل دار الحرب فهو مباح. اهل دم اهل دار الحرب فهو مباح ما لم تقم بينهم وبين اهل دار الاسلام معاهدة، وكذلك مالهم، فمال الذين يقطنون دار الحرب مباح، اموالهم مباحة، اعراضهم مباحة، دماؤهم مباحة. قال فيحسن ان نكون دائما على ذكر من هذه القاعدة التشريعية، ما يوعوا تنسوها ابدا، دائما نكون على ذكر منها، وان نتذكر كذلك ان دار الاسلام هي الارض التي تقام فيها شريعة الاسلام ويحكم فيها بهذه الشريعة، وان دار الحرب هي الارض التي لا تقام فيها شريعة الله ولا يحكم فيها بهذه الشريعة. يعني معنى الكلام ده كونوا على ذكر يا شباب الاسلام من ان هذه البلاد دار حرب، ودار الحرب الدماء فيها غير معصومة والاموال فيها غير معصومة. فلما يأتي الشباب بعد ذلك ليدمروا وليفجروا، فجروا مسجد مش مشكلة، ما انتوا في دار حرب دماءكم غير معصومة، يدمر عند مبنى امن الدولة مثلا في شبرا مش مشكلة، اللي حيموت من اناس يمرون في الشارع عسكري مرور مش مشكلة، ما هو من اعوان الطاغوت. بقية الناس يرضون بهذا؟ انت تسكن في دار حرب، دار الحرب كل ما فيها مباح من الدماء والاموال والاعراض، هكذا يقول سيد قطب. ولذلك نقول بعض الناس يقول هذا الكلام مملى على عادل السيد من الامن عشان يقوله، والله الامن ما يعرف هذا الكلام، ولو يعرف الامن هذا الكلام ما طبعت هذه الكتب وما وصلنا الى الحال الرديئة التي نحياها الان والتي نعيشها وهي في عنق من قام على حكم هذه البلاد في السنوات القديمة في السنوات السابقة من رجال دولة ورجال سياسة ورجال أمن ومن مواهمات سياسية تسببت في صعود تيار يعتصر البلاد اعتصارا ويدخل في جميع مفاصل الدولة، فإما أن يقوم بحكمنا وإما أن يقوم بقتلنا، فالدار دار حرب عندهم ونحن عبيد عندهم، إما أن يحكمونا ويقيمون علينا الحدود حسب أهوائهم وإما أن يقتلوننا وألا يدعون نعيش ونحيا في هذه البلاد. وهكذا يتعامل معكم من كان يقول في ميدان ربع، يقول سنسحقكم، كان يقول هذا مهددا لمجموعات ستخرج في 30 يوليو، ولكن لما خرجت أعداد أكبر وأكبر، نحن لسنا مع من خرج لا من هذه الطائفة ولا من هذه الطائفة، نحن ضد الثورات، ولكن أقول لكم لما خرجت أعداد غفيرة ثم بعد ذلك انتخبوا عبد الفتاح السيسي بأكثر من 90%، لا ده الشعب كله يستحق القتل، الشعب كله يستحق الدمار، فأصابتكم لعنة لا الفراعنة بل لعنة الإخوان، لأنهم يعتبرونكم مجموعات من المنافقين، مجموعات ممن هجروا الإسلام، لأنكم تعيشون في دار حرب. هكذا تعلم الشباب من كتب سيد قطب التي كانت تطبع ولا تزال والدار الشروق وأمان الناس جميعا، ولا توجد مكتبة عامة إلا وفيها هذه الكتب، ولا توجد مكتبة مسجد إلا وفيها هذه الكتب. ثم نأتي بعد ذلك ليقول إصلاح الخطاب الديني، ويصلح من خطيب مثلي يتكلم، وبعد ذلك يخرج بعض الجهال أو المخطئين أو الذين لم يفهموا هذه القضايا، ده كلام مملى عليه من الأمن. أمن إيه؟ والأمن لو كان يملي أمثال هذه الكلمات كان التنظيم كبر حتى وصل إلى ما وصل إليه وكاد أن يبتلع بلاد المسلمين. أيها الإخوة الكرام، انظروا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن أنا جبت الكتاب النهاردة عشان أقرأ منه، مش حد يشوف أنت جبت منين الكتاب أهو، من أراد أن يصور الكلام فليأتي به. دار حرب اللي فيها دماءهم مباحة، أموالهم مباحة، أعراضهم مباحة، طبق هذا في الجزائر وطبق هذا في بلادنا في التسعينات وفي الثمانينات وغيرها، لأن الدار دار حرب، ما لكمش عصمة، أنتم لا عصمة لكم عند هؤلاء المجرمين، لا عصمة لدمائكم ولا لأموالكم ولا لأعراضكم. ومع ذلك يوجد متعاطفون. الخلاف ليس سياسي، خلاف ديني خطير، يكفرونكم، يعتبرونكم في دار حرب. والرجل ممن ينطبق عليه الحديث حذو النعل بالنعل أو الخز بالخز، ينطبق عليه الكلام كانطباق القفاز على الإيد، عارف القفاز اللي بيكبس على الإيد، ينطبق. رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردئا للإسلام ألف كتبا في الدفاع عن الإسلام، لا ينكر أحد هذا الكلام، ولكن بعد ذلك انقلب فغير بدل، فسر القرآن بهواه، ترك تفسير الصحابة، ترك تفسير التابعين. ماذا كانت النتيجة؟ عاد علينا بالسيف، عاد على جيرانه في البلد بالسيف، وأقام تنظيم 65 وكان الهدف تدمير الدولة ومقدرات الدولة، لولا أن قدر الله عز وجل له من يأخذ فأخذ أخذ عزيز مقتدر. والآن يسير نفس التلامذة على نفس المنهج، الحديث واضح، عاد على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا أيهما أولى بالشرك، الرامي أم المرمي؟ قال بل الرامي أولى بالشرك. ومن هذا الحديث وغيره أخذ الشيخ أحمد شاكر تكفير الخوارج، لأن الخوارج عند أهل السنة فيهم قولان، قول بالتكفير وقول بالتفسيق، ويختار الشيخ أحمد شاكر تكفير هؤلاء، وأنا لست معه في هذا، ولكن أخذه من ظواهر أمثال هذه النصوص، فكتب ذلك في فتواه الشهيرة في مقالة الإيمان قيد الفهم، وهي مقالة عملت أجهزة على إخفائها منذ أن صدرت سنة 49 حتى أخرجناها منذ 5 أو 6 سنوات، عملوا على إخفائها. لماذا؟ لأنها تضربهم في مقتل، وتكشف بدع المبتدعة، وتكشف دجل الدجالين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا بمشيئة ربنا تبارك وتعالى يدور حول بعض مقاصد الشريعة الإسلامية، بل يدور حول أعظم مقاصد الشريعة الإسلامية. فما أرسلت الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل تحقيق المصالح ومن أجل درء المفاسد، وعلى رأس المصالح يأتي توحيد ربنا تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا، توحيد الله في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فلا رب لنا إلا رب العالمين، فلا خالق سواه، ولا رازق إلا هو، وهو الذي خلق العباد، أوجدهم، وأعدهم لأداء الرسالة المطلوبة منهم، وأمدهم سبحانه وتعالى بما يستعينون به على تحقيق الغاية من وجودهم. فربوبيته سبحانه في الإيجاد والإعداد والإمداد، ثم مطلوب منا أن نصرف العبادة لله وحده لا شريك له، وهذا معنى كلمة لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يعبد سواه، وكلمة العبادة كلمة جامعة تشمل الحياة والدنيا. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالإنسان منذ أن يأتي إلى هذه الدنيا وإلى أن يتوفاه الله سبحانه وتعالى ويوارى في حفرته في الأرض، هناك أحكام تشريعية تشمل الإنسان منذ أن جاء ونزل من بطن أمه وإلى أن يواريه التراب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: العبادة اسم جامع لكل ما يحب ربنا ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فالشريعة الإسلامية تحكم كل مناحي الحياة في الدين وفي الدنيا. وهذا من معاني إفراد الله عز وجل بالعبادة وحده لا شريك له، ثم التعبد لله بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا سبحانه وتعالى، وأن نثبت لله ما أثبته لنفسه وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى، بدون أن نتدخل بتعطيل في النصوص أو تحريف أو تأويل، بل نأخذ النصوص على ظواهرها. هذا من أعظم الإصلاح والمصالح التي جاء بها رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ثم أن يسير الإنسان في الدنيا وفق شرع الله تبارك وتعالى، لأن العبد مكلف بافعل ولا تفعل. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد رباه ربه سبحانه وتعالى، وبين أنه صلى الله عليه وآله وسلم على خلق عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق بناء هائل يقوم على الأصول الإيمانية وعلى أصل التوحيد، لا ينفكان، لا تنفك الشريعة عن الأخلاق ولا الأخلاق عن الاعتقاد. ولذلك وجدنا أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه في كتاب العقيدة الواسطية ختم الكلام في باب المعتقد بالكلام عن أخلاق المسلمين، أخلاق أهل السنة والجماعة. فإذا وجدت إنسانا سنيا وفي نفس الوقت أخلاقه فيها رداءة، فاعلم أنه في سنته فيها خلل، السنة عنده فيها خلل. لأننا نستقي اعتقاداتنا ونستقي عباداتنا ونستقي أخلاقنا ونستقي شرائعنا ومعاملاتنا من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قدوة لنا في جميع ذلك. جاءت الشريعة من أجل تحقيق المصالح. ولذلك وجدنا أن قاعدة عظمى من قواعد الشريعة هي تحقيق المصالح ودرء المفاسد، أن نحقق المصالح وأن ندرأ المفاسد. أول المصالح وأول درء للمفاسد في باب الاعتقاد. ولذلك أمرنا بأن نحارب الإلحاد وأن نحارب الفرق المبتدعة في الاعتقاد والفرق المبتدعة في العبادات والأخلاق والمعاملات. لا بد من تصحيح المعتقد تصحيح، وهذا فيه أعظم تحقيق للمصالح. جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم والناس في ضلال مبين، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، فدعاهم إلى الإسلام وصبر وثابر وجاهد جهادا عظيما حتى صلحت الأرض. ورب العالمين يدعو المسلمين ويقول لهم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الأرض صلحت بمجيء النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فإياكم أن تكونوا معاول هدم، إياكم أن تكونوا معاول إفساد في أرض الله سبحانه وتعالى. جئتم لتحقيق الغاية من وجودكم فلا تكونوا سببا في الفساد أبدا. والفساد يشمل امورا كثيرة. الفساد يكون في المعتقد كما ذكرنا، الالحاد اعظم فساد، الشرك بالله اعظم فساد، الخروج على شرع الله اعظم فساد، محاربة دين الله عز وجل اعظم فساد، البدع من اعظم الفساد في دين الله سبحانه وتعالى. اذا مطلوب من المسلم ان يكون حاميا لدينه بتحقيق المصالح والابتعاد وضرء المفاسد. ومن هنا كثر في القرآن الكريم الكلام عن المصلحين وعن درء الفساد ومحاربة المفسدين. ولذلك يقول في أول سورة البقرة عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يتحدث عن مجموعة من الناس يدعون الإصلاح وهم كاذبون وهم مفسدون في الأرض، فيقول عن هؤلاء المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا بأسلوب، انظر إلى أسلوب القصر والحصر، ألا إنهم هم المفسدون لا مفسد سواهم، كما قال في سورة المنافقون: هم العدو فاحذرهم، لا عدو سواهم. أخطر عدو العدو الداخلي، لأن العدو الخارجي محدد تستطيع أن تعرفه وأن تحجمه وأن تعرف متى يضربك، لكن العدو الداخلي الذي يعيش في وسطكم أخطر 1000 مليون مرة من العدو الخارجي. ولذلك قال عن المنافقين الذين يقومون ببث الفتن والفساد في المجتمع الإسلامي: هم العدو. هذا أسلوب تعريف ركني الجملة الإسمية يدل على القصر والحصر. هم العدو، كأنه قال لا عدو سواهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن لا يؤفكون. ولذلك قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وجاء القرآن الكريم ليتحدث عن مجموعات من الناس يدعون الإصلاح ولسانهم جميل، يقولون كلاما جميلا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي مجاد منافق عليم اللسان، كما في مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان: منافق عليم اللسان. يقول الله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. إن يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام جميل، ولكن عند التحقيق تجده من أعظم المفسدين في الأرض. ولذلك جاءت الشريعة بتحصيل المصالح وتكثيف المصالح ومحاصرة الفساد وتقليل الفساد. الفساد لن ينتهي من أرض الله مرة واحدة، ولكن تكثير الفساد يوقع الأمة في شرور كثيرة وتعاقب الأمة إذا كثر فيها الفساد. إذا كثر الفساد تعاقب. ودائما نذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذا، وحلق بأصبعيه السبابة والإبهام. فلما قيل له من أم المؤمنين: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث إذا كثر، إذا كثر الفساد تعرضت الأمة للهلاك، وتعرضت الأمة لما لا تحمد أو لا يحمد عقباه. ومن هنا جاء قول الله تعالى، وانظر إلى العقوبات الربانية: ظهر الفساد في البر والبحر. الفساد، ظهر الفساد في البر والبحر، هذا من أثر كسب الإنسان، من أثر الذنوب تأتي الأمراض، يأتي تلوث البيئة، تلوث البيئي، يأتي انقطاع المياه، يأتي انقطاع الأمطار، يأتي كل الشرور من جراء الذنوب. الذنوب تفعل هذا واكثر من هذا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. البأل السببية بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. من رحمة الله انه يظهر هذه الامور العقوبات التي يسميها الناس طبيعية، براكين، زلازل، امراض، امتناع للمياه، الامطار، جفاف الانهار، ما شاكل ذلك، كل ذلك من رحمة الله ليذيقهم عقوبة في الدنيا بعض. انظر الى رحمتي، لم يقل ليذيقهم جميع ما كسبوا، لا. لو اخذ رب العالمين الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، وانما ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا رب؟ انظر الى رحمتي، لعلهم يرجعون، لعلهم يفيئوا ويتوبوا وينظروا في انفسهم ويراجعوا مناهجهم ويراجعوا اخطاءهم ويعرضوا انفسهم على الكتاب والسنة. هل الكلام الذي نقوله يوافق الحق ام لا؟ هل الافعال التي نفعلها اذا وزناها بميزان الكتاب والسنة تكون موافقة لشرع الله ام لا؟ لعلهم يرجعون. فاذا تابوا وانابوا رجع. ولذلك يأتي في القرآن: فمن اتقى واصلح، فمن امن واصلح، فمن تاب واصلح، الا الذين تابوا واصلحوا بعد ان وقعوا في الفساد وفي الافساد يفيئون الى الله، يتوبون الى الله، يعودون الى الله، فيرجعون الى الله سبحانه. ولا بد وان يكون الرجوع يصحب عمل مع التوبة الاصلاح، لان الذنب كان افسادا، فلا بد مع التوبة من ان يكون الاصلاح. تصلح ما افسدته، ما اقترفته يداك، اي شيء كسرته بيدك، لا بد وان تقوم باصلاحه لعلهم يرجعون. ولذلك هناك حديث للنبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه للمهاجرين، يقول الرسول: والمهاجرون هم اعظم طبقة في الاسلام، الذين تركوا ديارهم وتركوا اموالهم واحبابهم من اجل الله عز وجل. هؤلاء طبقة، اعظم مجموعة وطئت اقدامهم هذه الارض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينصحهم وفي نفس الوقت يعلم ان هذه الامور لن تحدث في وجودهم. ولذلك يقول: واعوذ بالله ان تدركوهن. ما هي هذه الخمس؟ خمس بلايا، خمس ذنوب كبار. ثم يترتب على ذلك عقوبات من لدن رب العالمين للمجتمعات كلها، لان الانسان اذا ارتكب الذنب وعم الذنب واعلن الذنب فلم ينهى عنه، لانه لا بد للأمة من ان يكون فيها مصلحون يصلحون. ولذلك انظروا الى الحديث الصحيح الذي يتحدث عن الفرقة الناجية، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم بين من هم الغرباء: الذين يصلحون ما افسد الناس. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح للجميع بدون استثناء، لا يوجد احد كبير على النصيحة، ينصح الكبير جدا وينصح الصغير جدا، لا تبخل على احد بالنصيحة. الدين النصيحة. والرسول عليه الصلاة والسلام بين ان الناس لا يسكتون على خطأ بل يصحح بعضهم لبعض، فضرب المثل بسفينة، ضرب المثل النبي عليه الصلاة والسلام بقوم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، ركبوا فاستهموا، من يركب في العلي ومن يركب في الاسفل، فاستهموا، فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فقال الذين في الاسفل حينما يريدون الماء كانوا يمرون على الطبقة العليا لكي يأخذوا الماء من اعلى، والا ففي السفل لن يستطيعوا ان يأخذوا الماء، يطلعوا فوق عشان يأخذوا الماء من صفحة النهر. فقالوا اننا نؤذي الجماعة التي هي في الاعلى في العلو الدور العلوي نؤذيهم حينما نمر عليهم، فلماذا لا نخرق في جزئنا الذي نحن فيه خرقا فيدخل لنا منه الماء؟ بالطبع لو فعلوا هذا هؤلاء سفهاء، ما الذي سيحدث؟ ستمتلئ السفينة بالماء وحينئذ يغرقون هم ومن في الطبقة العليا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن تركهم الذين هم في الدور العلوي إن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم ومنعوهم من هذا السفع نجوا ونجوا جميعا، تكون النجاة للفريقين معا. فالمصلحون حينما يقومون بواجب الإصلاح ينقذون أنفسهم أولا وينقذون المفسدين في الأرض لمنعهم من الوقوع في الإفساد. فأنت حينما تمنع لصا من السرقة تقوم بإنقاذ نفسك وتقوم بإنقاذ هذا اللص، حينما تمنع إنسانا من أن يشرب خمرا أنت حينئذ تنقذ نفسك وتنقذ المجتمع وتنقذه هو، تنقذ إنسانا من أن يحتسي المخدرات أنت هنا تنقذ المجتمع وتنقذه وهكذا. فإذا الإصلاح يعود عليك أولا ثم يعود على الذين وقعوا في الفساد وفي الإفساد. ومن هنا وإن غضب المفسدون فإننا سننصحهم ونقوم بالإصلاح إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يعيننا جميعا على أن يعم الصلاح والإصلاح أرض الله سبحانه وتعالى. فانظروا إلى الحديث أيها النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. أول شيء يقول النبي عليه الصلاة والسلام لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، يعني الفاحشة الزنا واللواط وما شاكل ذلك حتى يعلنوا بها ويصبح الأمر مستساغا عند الناس، تصبح جريمة الزنا مستساغة عند الناس، يصبح زواج المثليين قانونا معمولا به وارضى عنه المشرعون وارضى عنه اولياء الامور. زواج المثليين اعاذنا الله واياكم منه ومن قوم لوط ومن اصحاب هذه الفعلة حتى يعلنوا ويصبح امرا معلنا حرية ويصبح الامر عاديا جدا، هذا الرجل متزوج بهذا الرجل، هذه المرأة متزوجة بهذه المرأة، هذا الرجل خدن لهذه المرأة عشقها، هذه المرأة خدن لهذا الرجل، أمر معروف ويصبح بصاحبه ويصحبته. هذا الأمر إذا أعلن ولم ينكر من المجتمع ماذا تكون النتيجة؟ إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، تأتي أمراض جديدة يحتار الأطباء في علاجها ولا يستطيعون، إنها عقوبة لأمراض الشذوذ، عقوبة لتفشي الزنا في المجتمعات الفاسقة في المجتمعات المنحطة في البيئات التي عشقت القاذورات وكيهة النور والطهارة، فهي كالميكروبات لا تعيش الميكروبات في جو طاهر، وإنما الميكروبات لا تعيش إلا في أجواء عفنة، ولكن لو قمنا بتطهير الجو تموت الميكروبات. هناك أناس فيهم طبيعة الفيروسات، طبيعة الميكروبات لا تعيش إلا على إلا في الأجواء الرديئة، الأجواء العفنة، الأجواء القذرة. هؤلاء تأتي الأمراض وتأتي الميكروبات للميكروبات وتأتي الفيروسات للفيروسات والطيور على أشكالها تقع. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقص المكيال والميزان، المكيال والميزان في الموازين في الأسواق اللي بيقاس بالمتر اللي بيوزن بالميزان اللي بيكال بالمكيال، ما كل شيء إما بيوزن وإما بيكال وإما يقاس بالمتر كالقماش وما شاكل ذلك، ولم ينقص المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، السنين السوداء الجد منع الماء، الأرض لا تخرج زرعها إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة، العيشة تبقى صعبة، غلو الأسعار، ارتفاع الأسعار بأمر شديد على الناس، ويعيش الناس في ضنك. حينما تسأل من اين جاء الضنك؟ اسأل الموازين، انظر في الاسواق كيف تعامل التجار، كيف يظلم الناس بعضهم بعضا، كيف يغالي الناس في الاسعار، كيف يحتكر الاغنياء بعض السلع. كل هذا من باب الفساد في الارض تترتب عليه امراض وعقوبات، لان بعض الناس ارتكبوا الموبقات وبقية الناس سكتوا ولم يمنعوهم ويقوموا بواجب الاصلاح، الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة. مش كده وبس، وجور السلطان عليهم، جور السلطان، ظلم الحكام من ذنوبكم. ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول هذا الكلام، ما بيقولش هذا الكلام انا، ده النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيقول ان جور السلطان بسبب ذنوبكم انتم، رب العالمين يسلط عليكم حكام ظلمة، جور السلطان. فيقول صلى الله عليه وسلم ولم ينقصوا المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء. طبعا انت مش محتاج القطر من السماء لانك عايش على نهر النيل، لكن نهر النيل في اصل ات من جنوب افريقيا، وهناك تنزل الامطار في الصيف وفي الشتاء، فاذا منعت الامطار او منع نهر النيل او اقيمت سدود فابحث عن السبب. السبب موجود اهو، ان الاغنياء لا يخرجون زكاة اموالهم. هذا كلام لا يعرفه العلمانيون، يعني انا حينما اقول هذا الكلام من الممكن ان يسمع الي علماني ويسخر، ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هؤلاء لا يؤمنون بمثل هذه الامور، لانهم لا يؤمنون لا بالله ولا بالكتاب ولا بالسنة، فلا يصدقون مثل هذا الكلام، وانما يعتبرونه حديث خرافة. اما المؤمنون بالله وكتبه ورسله فيصدقون بهذا الكلام، ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. يعني لولا البهائم، رب العالمين سبحانه لا يعاقب البهائم، فلولا البهائم لم يمطروا. فاحمد الله على ان عندنا بهائم، لولا البهائم لم يمطر مانع الزكاة من السماء ولم تأتي اليهم الامطار. ثم قال ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم. يبقى تسليط العدو من غيرهم، فاخذوا بعض ما في ايديهم كما اخذت فلسطين وكما اخذت قبل ذلك الاندلس، اراضي المسلمين، اموال المسلمين، نفط المسلمين، ثروات المسلمين، حينما يستولي عليها اعداؤنا ما سلطوا علينا الا من جراء نقضنا لعهد الله وعهد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله. ما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله، وهذا امر يقع في الامة الاسلامية وفي دولها ما بين مكثر وما بين مقل، ما بين مكثر وما بين مقل، مرض خطير وقع فيه الساسة ووقع فيه حكام المسلمين وعوقب المسلمون من جراء ذلك. بماذا؟ قال وما لم تحكم ائمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله الا جعل الله بأسهم بينهم. جعل الله بأس المسلمين بينهم، وبالطبع هذه الامور، كل هذه الامراض ماثلة بين اعيننا، لانها عقوبات ربانية من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى. فاذا هذا الحديث رواه الامام ابن ماجه وذكره الشيخ الالباني في السلسلة الصحيحة، مطلوب من الساسة، مطلوب من الحكام، مطلوب من الزعماء، مطلوب من المصلحين، مطلوب من العلماء، مطلوب من رجال الاعمال، مطلوب من الاعلاميين، مطلوب من رجال الاعمال ومن رجال المال والاقتصاد، مطلوب منكم كافراد ان تجعلوا هذا الحديث نصب اعينكم. وزير الري يجعل هذا الحديث نصب عينيه حينما يقدم تقريرا لرئاسة الجمهورية، يقول ومن ضمن الاسباب التي كانت وراء انقطاع المياه او مشكلة نهر النيل، من ضمنها يا سيادة الرئيس منع زكاة اموال الناس، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مفروض كل من يريد لهذا البلد خيرا ان يقوم بوضع كلام النبي عليه الصلاة والسلام نصب عينيه يكتب في التقرير. لكن للأسف كثير من هؤلاء يقول لك ده كلام ما يتكلمش السياسة، ده كلام ديني يقوله خطيب جامع. لكن لما يكون الدين ملتحم بدمائنا، ملتحم بلحمنا، وهذا من تجديد الخطاب الديني، هذا من في اللب لباب تجديد الخطاب الديني لتصحيح المسيرة ولإصلاح الأمة في رأسها وفي مجتمعها وفي أفرادها، مطلوب منا أيها الإخوة الكرام أن نحاصر الفساد كل في على قدر استطاعته. كل إنسان منا يحاصر الفساد على قدر الاستطاع. أنا لا أستطيع أن أحاصر أنا شخصيا الفساد في الأمة كلها، لكن أحاصر الفساد على الأقل ما أستطيع. أصلح نفسك، إن كنت تاجرا اتق الله عز وجل في الموازين، لا تنقص المكيال والميزان. كنت سياسيا اسعى في الإصلاح من هذه الناحية. إن كنت إعلاميا اتق الله ألا تشيع الفتن بين الناس. الإعلام وظيفة الإعلام ماذا؟ توعية الناس، توعية الساسة، القيادة في الدولة بيكونوا وسيلة نقل أخبار الناس للسياسيين، تصحيح المسيرة هكذا. لكن أن يتحول الإعلام إلى مجموعة من الكذابين الدجالين، كثرة كاسرة منهم يأتي على ألسنتهم وفي كتاباتهم كذب وترويج للشائعات وأكاذيب وبث فتنة وقال وقيل ونميمة ونقل كلام وفتن، وأصبحت مهنة من لا مهنة له، مهنة الإعلام، صحافة وإعلام. هذا العمل كله معظمه إلا قليلا، قلة قليلة تجدها للأسف حتى مظلومة مكبوتة في داخل هذا الطيار العريض. كذب، دجل، إذ تلقونه بألسنتكم، شغلتهم يتلقى الخبر بلسانه، لا يعرض الخبر على المفروض. الخبر لما يجي لك يدخل ودنك، بعد كده يعرض على العقل ويعرض على القلب ويعرض على الأسباب والأدوات التي تجعلك تتحرى صدق الخبر. لكن تأخذ الخبر بلسانك، إذ تلقونه بألسنتكم، كأنك بتلعب كرة بينج بونج، تخرج الخبر من لسان للسان، ما دخلش الأذن، ما دخلش على القلب، ما دخلش على العقل. إذ انظر رب العالمين لما بيتكلم عن الشائعة بسورة النور، قال إذ تلقونه مش بآذانكم وقلوبكم وعقولكم، لا، بألسنتكم، يعني ياخد الكلمة ويشيعها بين الناس بدون تفكير، هل هذه الكلمة صدق أم كذب؟ اتقوا الله أيها الشباب، اتقوا الله، ثقوا في كتاب ربكم، في سنة نبيكم، خذوا العلم عن أهله بحق، عن أهله بصدق، عن العاملين، العالم العامل المتخلق بدين الله تبارك وتعالى، متخلق الذي هو على نهج النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسعى في هذه الساعة القليلة أن أجعل الخطبة في أمر المصالح والمفاسد متوازنة. ونحن في هذه الأيام نمر بأمر خطير، أمر خطير، وأنا أعلم أن بعض الناس يقولون هذا الكلام الذي قاله في الجزء الثاني من الخطبة مملى عليه من جهات أخرى وما شاكل ذلك، فليقولوا ما شاء. المهم أننا هذا الكلام خارج خطبة وزارة الأوقاف تماما، هذا الكلام من عندي، ومع ذلك لن يتورع البعض من أن يقولوا مملى عليه، فلتقولوا ما شئتم، وإنما هي النصيحة والدين النصيحة، ولا يعنينا كلام المتكلمين. روى الإمام ابن حبان والبزار وأبو يعلى وغيرهم من حديث حذيفة رضي الله عنه، وأريد منكم أن تستمعوا إلى هذا الحديث جيدا، فما أظن أن الكثير منكم سمعه قبل ذلك. هذا الحديث عن حذيفة الذي يروي أحاديث الفتن، والحديث مما رواه أو ذكره الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا الحديث الذي جود إسناده الإمام ابن كثير وذكره الألباني في الصحيحة، يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: إنا ما أتخوف عليكم، وفي رواية أخوف أخوف أفعل تفضيل، ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، اسمعوا الكلام ده خطير جدا، حتى إذا رؤيت بهجته عليه، بهجة القرآن ظهرت وكان ردءا للإسلام، دافع عن الإسلام، حمى الإسلام، ألف كتبا في الدفاع عن الإسلام، حارب الإلحاد والملاحدة، وكان ردءا للإسلام، غيره إلى ما شاء الله، غير القرآن. بالطبع لم يغير حروف القرآن ولا كلمات القرآن، لأنه ليس في استطاعة أحد أن يحرف القرآن، غيره، إذا غير تأويله، غير تفسير القرآن الكريم، أول القرآن على غير وجهه، غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، خرج من القرآن. عارفين حديث يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية؟ فانسلخ منه ونبذه وراء ظهري. قد يقول قائل: هذا الرجل ربما اتغير وأصبح علمانيا، أصبح ملحدا، حارب الدين، لا، وسعى على جاره بالسيف، لص قاطع طريق، قال لك لا، ورماه بالشرك، يبقى بيحارب جاره، وطبعا الجار مش اللي جنب بيته بس، جاره في البلد، جاره في الوطن، جاره في المجتمع الإسلامي، جار على، انظر، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك، يبقى بيعلن الجهاد عليه، لأنه حرف القرآن وأول القرآن خطأ، وكفر جاره ورماه بالشرك وسعى عليه بالسيف، استخدم السلاح، استخدم السلاح ضد المسالمين في بلدته. قال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: لا، الرامي هو الذي أولى بالشرك. هذا حديث من أخطر ما يكون، يمثل حقيقة هؤلاء الخوارج في هذا العصر، لأنكم الآن أنتم بحاجة إلى أن تعرفوا، هل من الممكن أن يكون إنسان حاملا لكتاب الله يحفظ القرآن، يحفظ السنة، له مشاركات في الدفاع عن الإسلام، له مشاركات في تأليف كتب، حارب ودافع عنه، ولذلك تصبح المسألة فتنة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخوف ما أخاف عليكم، لأنه سيسبب فتنة في المجتمع. بعض الناس يقولون هو على حق، لماذا؟ ده رجل ليه مشاركات في الدفاع عن الإسلام، هذا رجل فعل وفعل وفعل، ليه تاريخ، ليه ماضي، حافظ كتاب ربنا، إزاي ده ممكن يقتل مسلمين؟ لا 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 لا، مستحيل يقتل مسلمين. إزاي؟ نعيد ذكر الحديث مرة أخرى: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن، مش قرأ القرآن عن فتح المصحف زيكم، لا، ده قرأ القرآن، توسع في قراءته، حفظه كما قال النبي عن الخوارج، حفظ القرآن، ربما فسر القرآن، ربما قام بتفسير للقرآن الكريم، حتى إذا رؤيت بهجته عليه، للقرآن بهجة، ظهرت البهجة على هذا الشخص، نور القرآن ملأ وجهه، ملأ كلماته، ملأ الكلمات التي تنساب من قلمه، وأصبح ذاك قلم سيال يكتب كلاما يأسر الناس، يفتن الناس. رؤيت بهجة القرآن ظهرت عليه، وكان ردءا للإسلام، حامي من حماة الإسلام، بيدافع عن الإسلام، غيره، غير القرآن إلى ما شاء الله، وانسلخ منه ونبذه وراء ظهري. والتغيير لن يكون إلا بالتأويل، معركة التأويل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد حاربت وجاهدت على تنزيل القرآن، أما علي فسيقاتل ويجاهد على تأويل القرآن. وعليهم كان يقاتل من؟ الخوارج والبغاة، تأويل القرآن. فيقول: ونبذه وراء ظهري وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. أنتم تستغربون، أنتم تستعجبون، هل من الممكن أن مسلما يقتل مسلما؟ يفخخ قنبلة من القنابل، يفعل شيء من هذا القبيل؟ أحيلكم على شيء قبل أن أختم الخطبة، وما عهدكم بي أن أقرأ من كتب، ولكن النهاردة هقرأ كلمة سريعة. سيد قطب بيقول إيه في تفسير الظلال، في تفسير الآيات اللي بتتحدث عن حد الحرابة وعن آيات حد قطع يد السارق. ذكر في الأول مقدمة، وقال لي في المقدمة ديت كلام خطير جدا. يقول: ينقسم العالم في نظر الإسلام وفي اعتبار المسلم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما. الأول دار الإسلام، وتشمل كل بلد تطبق فيه أحكام الإسلام وتحكمه شريعة الإسلام، سواء كان أهله كلهم مسلمين، أو كان أهله مسلمين وذميين، أو كان أهله كلهم ذميين ولكن حكامه مسلمون يطبقون فيه أحكام الإسلام ويحكمونه بشريعة الإسلام. المهم بيقول بعد كده: غير أن أهل البلد يطبقون أحكام الإسلام ويقضون بينهم حسب شريعة الله تعالى. فالدار كله في اعتبار بلد ما دار إسلام، عشان يتقال على مصر دار إسلام لابد من تطبيق جميع أحكام الإسلام. ده القسم الأول. طب القسم الثاني: الدار حرب، وتشمل كل بلد، وتشمل كل بلد لا تطبق فيه أحكام الإسلام ولا يحكم بشريعة الإسلام كائنا أهله ما كانوا، كل ما شئت، سواء قالوا إنهم مسلمون أو إنهم أهل كتاب أو إنهم كفار. فالمدار كله في اعتبار بلد ما دار حرب هو عدم تطبيقه لأحكام الإسلام وعدم حكمه بشريعة الإسلام. مش مشكلة يعني بلدنا عنده، خدوا بالكم لان الكلام ده تنظير خطير جدا، مصر دار حرب. ليه دار حرب؟ لانه ما طبقش فيها شريعة الله. طيب كويس، دار الحرب دي بقى اخبارها ايه؟ يقول: فأرأى، ثم يقول بعد ذلك عن دار الحرب وهي بالنسبة للمسلمين ليست حمى، دار الحرب فأرواحها وأموالها مباحة. أرواح من في دار الحرب حتى ولو كانوا مسلمين فأرواحها وأموالها مباحة، لا حرمة لا عند الإسلام إلا بعهد من المسلمين حين تقوم بينها وبين دار الإسلام بعهد وأمان. واخدين بالكم؟ والحاكم المسلم هو الذي يطبق شريعة الإسلام. وبعد ذلك ذكر تفسير الآيات، ثم عاد للأمر بكلمة أخرى علشان يذكرك ويقول لك إنك لابد إنك تكون مركز على الكلام ده، ما تنسوش أبدا. قال: وبالرجوع إلى البيان الذي قدمنا به لهذه الأحكام اللي هي المقدمة، يتبين أن هذا التقرير، يعني تفسير الآيات اللي بتتكلم عن حد الحرابة وما شاكل ذلك، أن هذا التقرير ينطبق فقط على أهل دار الإسلام من مسلمين وذميين ومستأمنين، فأما دم أهل دار الحرب فهو مباح. أهل دم أهل دار الحرب فهو مباح ما لم تقم بينهم وبين أهل دار الإسلام معاهدة، وكذلك مالهم، فمال الذين يقطنون دار الحرب مباح، أموالهم مباحة، أعراضهم مباحة، دماؤهم مباحة. قال: فيحسن أن نكون دائما على ذكر من هذه القاعدة التشريعية، ما يوعوا تنسوها أبدا، دائما نكون على ذكر منها، وأن نتذكر كذلك أن دار الإسلام هي الأرض التي تقام فيها شريعة الإسلام ويحكم فيها بهذه الشريعة، وأن دار الحرب هي الأرض التي لا تقام فيها شريعة الله ولا يحكم فيها بهذه الشريعة. يعني معنى الكلام ده: كونوا على ذكر يا شباب الإسلام من أن هذه البلاد دار حرب، ودار الحرب الدماء فيها غير معصومة والأموال فيها غير معصومة. فلما يأتي الشباب بعد ذلك ليدمروا وليفجروا، فجروا مسجد مش مشكلة، ما انتوا في دار حرب، دماءكم غير معصومة، يدمر عند مبنى امن الدولة مثلا في شبرا مش مشكلة، اللي حيموت من اناس يمرون في الشارع، عسكري مرور مش مشكلة، ما هو من اعوان الطاغوت، بقية الناس يرضون بهذا. انت تسكن في دار حرب، دار الحرب كل ما فيها مباح من الدماء والاموال والاعراض، هكذا يقول سيد قطب. ولذلك نقول بعض الناس يقول هذا الكلام مملى على عدل السيد من الامن عشان يقوله، والله الامن ما يعرف هذا الكلام، ولو يعرف الامن هذا الكلام ما طبعت هذه الكتب وما وصلنا الى الحال الرديئة التي نحياها الان والتي نعيشها. ويفي عنق من قام على حكم هذه البلاد في السنوات القديمة في السنوات السابقة من رجال دولة ورجال سياسة ورجال امن، ومن مواهمات سياسية تسببت في صعود تيار يعتصر البلاد اعتصارا ويدخل في جميع مفاصل الدولة، فاما ان يقوم بحكمنا واما ان يقوم بقتلنا، فالدار دار حرب عندهم ونحن عبيد عندهم، اما ان يحكمونا ويقيمون علينا الحدود حسب اهوائهم، واما ان يقتلوننا والا يدعونا نعيش ونحيا في هذه البلاد. وهكذا يتعامل معكم من كان يقول في ميدان ربعة، يقول سنسحقكم، كان يقول هذا مهددا لمجموعات ستخرج في 30 يوليا، ولكن لما خرجت اعداد اكبر واكبر. نحن لسنا مع من خرج لا من هذه الطائفة ولا من هذه الطائفة، نحن ضد الثورات، ولكن اقول لكم لما خرجت اعداد غفيرة ثم بعد ذلك انتخبوا عبد الفتاح السيسي باكثر من 90%، لا ده الشعب كله يستحق القتل، الشعب كله يستحق الدمار، فاصابتكم لعنة لا الفراعنة بل لعنة الاخوان، لانهم يعتبرونكم مجموعات من المنافقين، مجموعات ممن هجروا الاسلام، لانكم تعيشون في دار حرب. هكذا تعلم الشباب من كتب سيد قطب التي كانت تطبع ولا تزال، والدار الشروق وامام الناس جميعا، ولا توجد مكتبة عامة الا وفيها هذه الكتب، ولا توجد مكتبة مسجد الا وفيها هذه الكتب. ثم نأتي بعد ذلك ليقول اصلاح الخطاب الديني، ويصلح من خطيب مثلي يتكلم، وبعد ذلك يخرج بعض الجهال او المخطئين او الذين لم يفهموا هذه القضايا. ده كلام مملى عليه من الامن. امن ايه؟ والامن لو كان يملي امثال هذه الكلمات كان التنظيم كبر حتى وصل الى ما وصل اليه وكاد ان يبتلع بلاد المسلمين. ايها الاخوة الكرام، انظروا الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن انا جبت الكتاب النهاردة معي عشان اقرأ منه، مش حد يقول انت جبت منين الكتاب، اهو من اراد ان يصور الكلام فليأتي به. دار حرب اللي فيها دماءهم مباحة، اموالهم مباحة، اعراضهم مباحة، طبق هذا في الجزائر وطبق هذا في بلادنا في التسعينات وفي الثمانينات وغيرها، لان الدار دار حرب، ما لكمش عصمة، انتم لا عصمة لكم عند هؤلاء المجرمين، لا عصمة لدمائكم ولا لاموالكم ولا لاعراضكم. ومع ذلك يوجد متعاطفون. الخلاف ليس سياسي، خلاف ديني خطير، يكفرونكم، يعتبرونكم في دار حرب. والرجل ممن ينطبق عليه الحديث حذو النعل بالنعل او الخز بالخز، ينطبق عليه الكلام كانطباق القفاز على الايد، عارف القفاز اللي بيتلبس على الايد، ينطبق. رجل قرأ القرآن حتى اذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للاسلام، الف كتبا في الدفاع عن الاسلام، لا ينكر احد هذا الكلام، ولكن بعد ذلك انقلب فغير بدل، فسر القرآن بهواه، ترك تفسير الصحابة، ترك تفسير التابعين. ماذا كانت النتيجة؟ عاد علينا بالسيف، عاد على جيرانه في البلد بالسيف، واقام تنظيم 65 وكان الهدف تدمير الدولة ومقدرات الدولة، لولا ان قدر الله عز وجل له من يأخذ فأخذ اخذ عزيز مقتدر. والان يسير نفس التلامذة على نفس المنهج، الحديث واضح، عاد على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قالوا ايهما اولى بالشرك، الرامي ام المرمي؟ قال بل الرامي اولى بالشرك. ومن هذا الحديث وغيره اخذ الشيخ احمد شاكر تكفير الخوارج، لان الخوارج عند اهل السنة فيهم قولان، قول بالتكفير وقول بالتفسيق، ويختار الشيخ احمد شاكر تكفير هؤلاء، وانا لست معه في هذا، ولكن اخذه من ظواهر امثال هذه النصوص، فكتب ذلك في فتواه الشهيرة في مقالة الإيمان قيد الفتح، وهي مقالة عملت أجهزة على إخفائها منذ أن صدرت سنة 49 حتى أخرجناها منذ 5 أو 6 سنوات عملوا على إخفائها. لماذا؟ لأنها تضربهم في مقتل وتكشف بدع المبتدعة وتكشف دجل الدجالين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد يا رب العالمين.